الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب القراءة الصلاة، وفي الحديث 94 قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث هو المحفوظ، وقلنا أن سائر الأحاديث الواردة في الباب التي فيها الأمر بقراءة المؤتم للفاتحة في حال جهر الإمام أحاديث معلة، أحاديث معلة، أحاديث الواردة في أمر المؤتم بقراءة الإمام في حال جهر بقراءة الفاتحة، الأحاديث الواردة التي فيها أمر المؤتم بقراءة الفاتحة حال جهر الإمام حديث معلة. من أشهرها كما عرفنا حديث عبادة الذي ذكرناه قريبا، وهكذا حديث رجل من الصحابة اللي جاء في المسند، وهو بمعنى حديث عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فسكتوا فقال ذلك ثلاثا، فقالوا: إننا نفعل. فقال: لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب ليقرأ أحدكم في نفسه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ظاهره الصحة، وقد أورده الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين، لكنه من الأحاديث المعلة عند حفاظ الحديث. فالحديث من رواية خالد الحذاء عن محمد بن أبي عائشة الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الحديث في رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة، جاء في مصنف عبد الرزاق وعند غيره مرسلا من مراسيل أبي قلابة، رواه أيوب عن أبي قلابة مرسلا. فحصل الاختلاف بين خالد الحذاء وبين أيوب السختياني، فخالد الحذاء رواه موصولا وأيوب السختياني رواه مرسلا من مراسيل أبي قلابة. وقد رجح حفاظ الحديث مراسيل، أو نعم المرسل على الموصول، ومنهم الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في العلل ذكر ما في الحديث من الاختلاف الكثير، ثم رجح في آخر مبحثه المرسل وقال الصحيح المرسل. وهكذا تكلم عن الحديث العلامة ابن القيم رحمه الله يعني في تهذيب السنن، وبين أن هذا الحديث فيه علة خفية، ثم ذكر نحو مما ذكرناه. فهذا الحديث وإن كان ظاهره الصحة لكنه من الأحاديث المعلة، وهكذا بقية الأحاديث نعم لا تخلو من ضعف وعلة. والوارد إنما هو عموم هذا الحديث، نعم الثابت هو عموم هذا الحديث: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أن هذا الحديث من قبيل العام المخصوص. فهذه المسألة مخصوصة، وهي إذا ما جهر الإمام بالقراءة فلا تجب الفاتحة، والسماع المؤتم يقوم مقام قراءته، وقراءة الإمام تقوم مقام قراءة المؤتم. وسبق أن ذكرنا بعض الأدلة في ذلك. كذلك من مما يخص هذا الحديث المسبوق، إذا جاء الإمام في حال الركوع، فإن قراءة الفاتحة ساقطة في حقه، وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب مما يخص منه هذه الصورة أيضا، باعتبار الأدلة الواردة في الباب والآثار عن الصحابة الكرام والإجماع الذي نقله بعض العلماء، فهذه المسألة دل عليها السنة والآثار عن الصحابة والإجماع الذي ذكر بعض العلماء، وهناك من ذكر أيضا بعض أدلة القرآن. أما أدلة القرآن فمثل قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وقول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الله سبحانه وتعالى خص الركوع بالذكر لأن الركعة تدرك به بها، أن النبي عليه أن الله عز وجل خص الركوع بالذكر لأن الركعة تدرك به أي بالركوع، فقال واركعوا مع الراكعين، والمراد بذلك صلوا مع المصلين، واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين، والآية وردت في شأن الجماعة، فذهب إلى أن الجماعة تدرك بالركوع، ولهذا خص الركوع دون غيره. أما أدلة السنة فمن أشهرها حديث أبي بكر في البخاري حين ركع دون الصف، جاء مسرعا وركع دون الصف ودخل الصف وهو راكع، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي للإسراع، جاء مستعجلا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي ركعة، فدل على أنه قد أدرك الركعة بركوعه. وأما الآثار فإنها كثيرة جدا، جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو المذهب المشهور عن الصحابة، وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فالرواية عنه مختلفة، ومنهم من رجح الرواية الموافقة لسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما ما يتعلق بالإجماع فقد نقل الإجماع إسحاق بن راهوي، فنقل إجماع العلماء على أن الركعة تدرك بالركوع، وقال الإمام أحمد رحمه الله عليه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، أي أن الركعة تدرك بالركوع، وهناك من خالف في هذه المسألة لكنه من الخلاف المتأخر، أعني عن زمن الإمام أحمد، كخلاف الإمام البخاري والإمام البخاري خلافه متأخر، فإن الإمام أحمد كان نعم الإمام أحمد كان متقدما عليه، فخلافه متأخر. وهكذا ابن خزيمة صاحب الصحيح، وخلافه من قبيل الخلاف المتأخر. وما ما جعل أبي هريرة فعرفنا أن الرواية عنه مختلفة. وسائر الصحابة على أن الركعة تدرك بالركوع، فهذا المذهب وهو أن الركعة تدرك بالركوع كما عرفنا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وعلم المديني كذلك، ولي أحمد قل الإجماع المتقدم. نعم ولفوي موجود جماعة ذهبوا إلى هذا المذهب، لكن محمول كلام أحمد وإسحاق بن راهوي على إجماع الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم لا من كان في عصره، فإن الإمام أحمد وهؤلاء يحاججون من كان في عصرهم، وأن خلافهم خلاف غير صحيح، وأنهم خالفوا إجماع من مضى من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم. فهذه المسألة أيضا مستثناة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إلى هنا وننتقل للتوحيد. لمن لم يكن مسبوقا، لمن لم يكن مسبوقا تقصد في صلاة جهر الأدلة العامة ما هي تقصد؟ لا هو ما هو الذين قالوا في قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ايش تقصد؟ انهم قصدوا انك تأتي نعم الا لمن خصها. طيب ايش الذي تريد؟ نعم سؤاله لا تتعرض من قبيل العام والخاص، ما في إشكال. نعم الدليل نعم كم من عمومات قد خصت، فهذا يكون من قبيل العام الذي دخله الخصوص. ها كيف ما بقي باق عليه؟ اي نعم هو أما القول ببطلان الصلاة نعم لا يستقيم، وأن ذكرتنا لو حصل كلام سابق نسينا التنبيه عليه، أن قلنا يخشى أن تبطل صلاته، والصواب أن يقال يخشى أن تبطل نعم تلك الركعة، ما تبطل الصلاة بالكلية، لكن يخشى عليه أن تبطل عليه تلك الركعة التي تعمد أن يفوت على نفسه قراءة الفاتحة. يعني من فعل هذا الأحوط في حقه وش الذي يصنع؟ نعم أن يقضي ركعة بعد السلام، وإن كان أكثر من مضى يصححون الصلاة حتى في هذا الصورة. نعم لكن القول بأن الركعة تفوت باعتبار تعمد هذا الفعل ليس من بعيد. نعم فيخشى على من حصل منه هذا أن تكون تلك الركعة غير صحيحة في حقه، وإن كان نعم أكثر من مضى يصححون تلك الركعة ويرون أن الركعة تدرك بالركوع مطلقا، تعمد التأخر أو لم يتعمد. لكن إذا قال قائل ببطلان تلك الركعة فلا يبعد قوله باعتبار أنه فوت على نفسه القيام متعمدا، وفوت على نفسه الفاتحة متعمدا من غير عذر، فلا شك أن أحوط في حق من حصل منه هذا أن يأتيه بركعه.